شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ظهر علم الكيمياء، والنهاردة إحنا على موعد مع نقلة جديدة مع شخص جديد قدم لنا كون جديد تماما غير اللي كنا نعرفه قبل كده. واحنا بنودع القرن ال19 وعلى مشارف القرن ال20 كان العلم قطع شوط طويل جدا، والعلماء قدروا يفكوا شفرة الغاز كتير في الطبيعة والفيزياء، الكهرباء والمغناطيسية والغازات والبصريات والصوتيات والحركة وغيرها من فروع الفيزياء اللي بدأت يبقى ليها ملامح كعلم منهجي. وبقى عندنا اكتشافات زي أشعة إكس والإلكترونات والإشعاع وغيرها، وبدأ يظهر لنا منتجات وأدوات وآلات وثمار للجهود دي كلها كتطبيقات عملية، لدرجة إن الناس أخذتها الجلالة وتخيلوا إنهم كده خلاص يعني جابوا آخر العلوم وما بقاش في حاجة جديدة ممكن تكتشف. أخي البني آدم ده غلبان والله. لدرجة إن سنة 1875 كان عندنا شاب ألماني اسمه ماكس بلانك، كان محتار يتخصص في دراسة الرياضيات ولا الفيزياء، وكان كل اللي حواليه بيقولوا له ركز في الرياضيات. ليه بقى؟ قال لك اصل الفيزياء خلاص يعني العلماء قفلوها وقبلوا الوحش، ما عادش في اي حاجه جديده تكتشف. بس ماكس بلانك ما سمعش كلامهم وقرر يتخصص في الفيزياء، وفضل ممقق عينيه وعمال يبحث في القصور الحراري او الانتروبي. وبعد 15 سنه في 1891 جه يعلن نتائج الابحاث بتاعته، ما لقاش الخاتم. قالوا له يا ريس ما اتعملت قبل كده، ما جبتش جديد يعني، عملها قبلك ويلارد جيبز بعد ما طلع معاش. مين يا اخويا جيبز ده؟ ويلارد جيبز ده احد العباقره اللي نادرا ما حد بيسمع عنهم للأسف. الراجل كان متواضع جدا ومنطوي جدا، وعايش حياته من البيت للجامعة ومن الجامعة للبيت، الراجل بتاع بحث علمي مش بتاع بقى منظرة وجعجعة. ده حتى في جامعة ييل اللي كان شغال فيها الطلبة أغلبهم ما كانوش يعرفوه، وقليلين جدا اللي بيسمعوا عنه وبيهتموا ويحضروا محاضراته. غير كده أبحاثه وكتبه كان أسلوبها معقد نوعا ما، فمش سهل إن أي حد يقراها ويفهمها، بس اللي كان يقدر يفهمها ويفك شفرتها كان هيلاقي أفكار عبقرية. عشان كده ماكس بلانك ما سمعش عنه ولا عن شغله، فالراجل أحبط طبعا وبدأ يشتغل على أبحاث في حاجات تانية. لكن نسيبنا من ماكس بلانك دلوقتي وخلونا ننتقل بكاميراتنا إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في أمريكا. هناك في القرن ال19 كان في عالم فيزياء اسمه ألبرت مايكلسون ومساعده عالم الكيمياء إدوارد مورلي، بدأوا مجموعة تجارب نتيجتها هتقلب الترابيزة في مجال العلوم. التجارب دي بدون قصد منهم الصراحة يعني أثبتت خطأ الفكر المتداول عن ما يسمى بالأثير المضيء أو luminiferous ether. أيوة أنت كده وضحتها يعني. يا أخوي الأثير المضيء ده يا سيدي وسط مستقر خفي عديم الوزن عديم الاحتكاك موجود حوالينا في كل مكان في الكون. يا سيدي أهلا وسهلا، اللي هو قصدك الولا حاجة يعني، مش هوا حتى. أيوة هو الولا حاجة ده الاسم العلمي للولا حاجة اللي مايكلسون ومورلي أثبتوا إنه فعلا ولا حاجة. خرافة. الفكرة دي أطلقها ديكارت وشقطها منه واقتنع بيها نيوتن، ومن ساعتها وعلماء الفيزياء والطبيعة في القرن ال19 بيتعاملوا مع فكرة الأثير دي على أساس أنها فكرة علمية كوسيلة لتفسير انتقال الضوء في الفراغ. كان لازم وسيلة انتقال، لأن في القرن ال19 كانوا بينظروا للضوء والكهرومغناطيسية على أنها موجات أو اهتزازات أو vibration. مادام الحاجة لما مؤاخذة بتهز يبقى محتاجين حاجة بتتهز وترعش، ما هو مفيش موجات بتتنقل في الفراغ، فلا خلاص نقول إن الفراغ فيه حاجة مش شايفينها وهي الولا حاجة الأثير. ومن هنا جيت الفكرة وفضل الوضع كده لغاية بداية القرن ال20. وخلونا نرجع لميكلسون اللي قصة حياته يمكن تعتبر نموذج لقد إيه أمريكا في القرن ال19 كانت أرض الفرص والأحلام فعلا. ميكلسون اتولد على حدود ألمانيا وبولندا في عيلة فقيرة جدا، وهاجروا لأمريكا وهو طفل صغير. كانوا فقراء جدا لدرجة أنه ما يقدرش على مصاريف الدراسة الجامعية، فسافر ميكلسون لواشنطن وفضل لابد على باب البيت الأبيض عشان يصطاد الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت وهو داخل ولا خارج عشان يترجى يساعده، وفعلا قدر يقابله. ناس طيبين قوي يا أخي. المهم ميكلسون صعب على الرئيس فوافق يديله منحة دراسية مجانية في الأكاديمية البحرية الأمريكية اللي ميكلسون درس فيها الفيزياء، وبعدها بعشر سنين كان بقى أستاذ جامعة وبدأ يعمل أبحاث عن الأثير ده. نيوتن كان بيقول إن سرعة الضوء وهو ماشي وبيعزق في الأثير المفروض تختلف بالنسبة لموقع الشخص اللي بيراقبه، حسب الشخص ده ماشي في اتجاه الضوء ولا عكس اتجاهه وبيبعد عنه، بس محدش قدر يلاقي طريقة علمية يقدر يقيس بيها سرعة الضوء عشان يثبت ده. ميكلسون جه في باله فكرة ان الارض بتبقى ماشية بتقرب من الشمس نص السنة والنص التاني بتبعد عن الشمس، فقال لك يبقى لو قسنا سرعة الضوء خلال الفصول المختلفة وقارناها ببعض ممكن نحسب الفروق في السرعة. وفعلا بدأ يصمم جهاز عشان يعمل بيه التجربة دي بس كان محتاج تمويل عشان يقدر يعمل الجهاز. تجيب منين فلوس يا واد يا ميكلسون؟ تجيب منين فلوس؟ قال لك نشوف حد غني ومقرش كده يحن علينا ويمول المشروع. فلقى لك مين؟ ألكسندر جراهام بيل، مخترع التليفون. ده كان عامل زي ساويرس أيامها كده، عمل فلوس حلوة جدا من موضوع التليفون ده، والراجل وافق. وفعلا ميكلسون صمم جهازه اللي سماه انترفيرومتر، واللي كان الهدف منه قياس سرعة الضوء بدقة. وبالفعل بدأ ميكلسون بمساعدة صديقه مورلي في إجراء التجارب، وقعد سنين يشتغل وياخد مقاسات لسرعة الضوء. الموضوع كان معقد ومرهق جدا، لدرجة ان ميكلسون من كتر التوتر جاله انهيار عصبي لفترة ووقف الشغل في التجربة تماما، ولكن رجع يستكملها بعد ما هدي. وعلى سنة 1887 كان بقى عنده نتائج التجربة، النتائج اللي كانت مختلفة تماما عن اللي كانوا متوقعينه. لقوا ان سرعة الضوء ثابتة، ما بتتغيرش في كل المواسم وفي كل الاتجاهات، ودي كانت اول مرة خلال قرنين حد يقدر يثبت ان قوانين نيوتن مش دايما بتكون صح. النكتة ان دي كانت يمكن اشهر وانجح تجربة فاشلة في التاريخ، جم يثبتوا حاجة فاثبتوا عكسها. وبسبب التجربة دي ميكلسون حصل على جائزة نوبل كأول أمريكي يحصل عليها. ومن بعد اللي شافه خلال السنين الطويلة دي وطلوع عينه والانهيار العصبي والنتيجة اللي وصلها بعد الفرهدة دي كلها، الراجل قالك خلاص كده جبنا آخر العلم يا ريس، ومعادش فيه جديد. خلاص يا باشا احنا بدأنا الصياعة بدري وخلصناها بدري. غلبان فكانش عارف ان العالم على مشارف القرن العشرين، وعلى مشارف عالم جديد من الغموض والحيرة العلمية اللي محدش فاهم فيها أي ابن لزينة. داخلين بقى على عوالم الذرة والمادة المضادة والكوانتم وليلة كبيرة قوي. العلم كان على وشك الانتقال من عالم فيزياء الأجسام الكبيرة المرئية بالعين المجردة المايكروفيزيكس، إلى عالم فيزياء الأجسام الدقيقة الغير مرئية المايكروفيزيكس، اللي كان بيحصل فيها حاجات فوق خيال البشر. ومين بقى اللي هيفتح باب عصر الفيزياء الكمومي أو الكوانتم وتاتا يخطي العتبة؟ صاحبنا الغلبان ماكس بلانك. سنة 1900 ماكس بلانك كان عنده 42 سنة، وكان بقى عالم فيزياء في جامعة برلين، وأعلن للعالم لأول مرة نظريته عن الكوانتم، واللي قال فيها إن الطاقة ما بتجيش في صورة تيار مستمر زي تيارات المية المتدفقة كده، ولكن بتيجي في صورة دفقات أو كميات، الحاجة اللي كانت مفهوم ثوري في عالم الفيزياء، والحاجة اللي حلت اللغز بتاع فشل تجربة ميكلسون ومورلي، لأنها قالت إن الضوء مش بالضرورة ينتقل في صورة موجات مستمر، المفهوم اللي هيكون حجر الأساس لكل الفيزياء الحديثة، واللي كان أول مؤشر على إن العالم كله على وشك إنه يتغير. لكن الحدث الأساسي اللي كان مؤشر واضح لبداية عصر جديد كان سنة 1905، لما بدأت تظهر مجموعة من الأبحاث العلمية في نشرة علمية ألمانية كاتبها موظف صغير من سويسرا، موظف حكومة عادي، لا معاه شهادة جامعية ولا شغال في جامعة في تخصص علمي ولا عمره دخل معمل، حيالله موظف مربوط على الدرجة الثالثة في مكتب براءات الاختراعات، كان اسمه ألبرت أينشتاين. سنتها ألبرت نشر في النشرة دي 5 أبحاث، 3 منهم يعتبروا من أعظم الأبحاث في تاريخ الفيزياء عموما. واحد منهم كان بيشرح طبيعة الضوء باستخدام نظرية الكوانتم بتاع بلانك، واللي خد عليها جائزة نوبل، واللي كانت يعني أحد الأسس اللي ساهمت في ظهور اختراع زي التلفزيون. والبحث الثاني قدم دلائل على وجود حاجة اسمها الذرات، واللي كان فيه جدل كبير حوالين وجودها أصلا. والبحث الثالث كان عبارة عن الخطوط العريضة المبدئية لنظرية النسبية العامة، النظرية اللي غيرت العالم. أينشتاين اتولد في جنوب ألمانيا سنة 1879، وما كانش فيه أي حاجة في طفولته أو شبابه توحي أنه هيغير العالم في المستقبل. كطفل اتأخر عن أقرانه في الكلام، حاول يدخل الجامعة لكنه سقط في امتحان القبول، فدخل معهد لإعداد مدرسين علوم للمرحلة الثانوية، وتخرج سنة 1900. وبعدها بشهور بس بدأ ينشر أبحاثه العلمية. وسنة 1902 اتعين أينشتاين في مكتب براءات الاختراع السويسري واشتغل فيه 7 سنين، ونشر نظرية النسبة الخاصة سنة 1905 بعنوان عن كهروديناميكية الأجسام المتحركة، بحث من أروع الأبحاث العلمية وأغربها. البحث لا كان فيه يعني حواشي ولا مصادر ولا استشهادات ولا حسابات رياضية، حتى كان كله من دماغه هو لوحده، ما ذكرش فيه غير اسم زميل ليه بس في الشغل إنه ساعده في البحث. أينشتاين يا سادة وصل للنظرية بتاعته بدماغه لوحده من غير ما يدرس أو يتأثر بآراء أي حد تاني. معادلته الشهيرة E=MC² ما ظهرتش في البحث ده، ولكن ظهرت في ملحق ليه نشر بعدها بثلاث شهور تقريبا. لا، الطاقة بتساوي حاصل ضرب الكتلة في تربيع سرعة الضوء. ببساطة المعادلة بتقول إن الطاقة والكتلة ما يفرقوش كتير عن بعض، هما وجهين لنفس العملة. الطاقة هي مادة محررة، والمادة هي طاقة محبوسة ومستنية لإطلاقها، ولأن سرعة الضوء تربيع ده رقم ضخم جدا، فالمعادلة دي بتقول ببساطة إن في كمية مهولة من الطاقة متخزنة في المادة. أيوة، اللي هو يعني إيه برضو ساعتك؟ دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ بتتاكل دي؟ يعني كمثال نقدر نقول إن سيادتك جسمك فيه طاقة قد انفجار 30 قنبلة هيدروجينية ضخمة. ده لو قدرت تحرر الطاقة اللي في جسمك، ولو لقيت حد بتكرهه للدرجة دي وعاوز تولع فيها، كل حاجة حواليك فيها طاقة مهولة، احنا بس اللي عاجزين ان احنا نستخرج الطاقة دي. حتى القنبلة النووية اللي هي أضخم شكل للطاقة البشر قدروا يطلقوه من المادة، فهي يدوب بتطلق 1% بس من كم الطاقة اللي موجودة في المادة. نظرية أينشتاين كمان شرحت إزاي المواد المشعة بتشتغل، إزاي قطعة يورانيوم مشعة مثلا بتفضل تشع طاقة من غير ما تدوب زي حتة التلج وتخلص، وإزاي النجوم بتفضل مشتعلة ومنورة مليارات السنين من غير ما أنبوبتها تفضى. الحاجة اللي حلت إشكالية كبيرة جدا عند علماء الجيولوجيا اللي كانوا بيحاولوا يحددوا عمر الأرض، كانوا بيقولوا مش معقول الأرض يكون عمرها مئات الملايين من السنين مثلا، لأن مستحيل الشمس هتعيش السنين دي كلها من غير ما أنبوبتها تفضى وتنطفي. كده بقى المجال مفتوح ان الارض يكون عمرها مليارات السنين. وفوق ده النظريه كمان اثبتت ان سرعه الضوء ثابته ما بتتغيرش، وان مفيش حاجه اسرع منها اصلا. كمان النظريه حلت مشكله موضوع الاثير ده بانها اثبتت انه ملهوش وجود اصلا، انه ولا حاجه. اينشتاين قدم لنا تصور للكون مش محتاج اثير اصلا. بس بالرغم من كل اللي قلناه ده، هو يعني مين اللي هيهتم بكلام حيالله موظف ارشيف في الحكومه؟ عشان كده مفيش علماء كتير اهتموا بكلام اينشتاين. الراجل بعد ما حل كذا معضله من اعقد المعضلات الفيزيائيه في الكون، راح يقدم على وظيفة مدرس في الجامعة فاترفض. طب بلاش جامعة، راح يقدم على وظيفة مدرس ثانوي اترفض برضه. فرجع تاني موظف بسيط في مكتب براءة الاختراعات، واستمر في أبحاثه ولسه وراه مشوار طويل وأفكار جديدة. الفكرة اللي طرحها أينشتاين بعد كده تعتبر من أعظم الأفكار اللي طرحت في مجال العلوم في تاريخ البشرية. سنة 1907 أينشتاين شاف عامل مباني بيقع من على السقالة، فبدأ يفكر في موضوع الجاذبية، القصة اللي ملهاش أي أساس من الصحة وما حصلتش أساسا. حسب ما بيحكي أينشتاين، الراجل كان قاعد على مكتبه عادي جدا، وفجأة طقت في دماغه فكرة موضوع الجاذبية. اللي حصل لأينشتاين كان بداية حل معضلة الجاذبية، لأنه فجأة أخد باله أنه نسي الجاذبية تماما في نظريته، نظرية النسبية الخاصة، لأن النظرية بتتعامل مع أشياء بتتحرك بحرية تامة بدون قيود. فيا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو حاجة بتتحرك، الضوء مثلا، قابلت عقبة زي الجاذبية؟ السؤال ده فضل شاغل فكرة أينشتاين لمدة 10 سنين، لغاية ما نشر بحث سنة 1917 بعنوان اعتبارات كونية للنظرية النسبية العامة. النظرية النسبية الخاصة سنة 1905 كانت عمل ضخم ومهم جدا، بس لو ما كانش أينشتاين فكر فيها كان حد تاني هيعملها عادي كمسيرة التطور الطبيعي لنظريات الفيزياء. لكن النظرية العامة للنسبية بقى كانت حاجة تانية خالص، لو ما كانش أينشتاين وصل لها كان زماننا لسه مستنين حد يوصل لها النهاردة. سنة 1919 انتهت الحرب العالمية الأولى، والعالم فجأة اكتشف أينشتاين أبو بايب وشعر منكوش ده. فجأة اكتشفوا قد إيه هو عبقري، لدرجة إن سمعته في العالم كله بقت إن مفيش حد طبيعي ممكن يفهم نظرياته وأفكاره، لازم تكون عبقري زيه. خصوصا لما نيويورك تايمز حبت تعمل حوار صحفي معاه وبعتوله صحفي من عندهم، والراجل رجع لهم يا عيني بيلف حوالين نفسه وما فهمش منه أي ابن لزينة. وطلعت إشاعة في الأوساط العلمية إن مفيش في العالم كله غير 12 واحد بس اللي فاهمين نظريات أينشتاين. لا، وفضل العدد يقل شوية بشوية لغاية ما بقوا 3 بس في العالم كله، منهم 6 الرئيس. لغاية ما في يوم صحفي سأل عالم الفلك البريطاني السير آرثر إدينغتون عن هل صحيح إن فعلا مفيش في العالم كله غير 3 بس اللي فاهمين نظرية أينشتاين بما فيهم أينشتاين نفسه. إدينغتون سمع السؤال وضيق عينيه وفكر شوية ورد عليه وقال له يطلع مين التالت ده يا أخوي، هو مفيش غير أنا وأينشتاين بس. المشكلة مع نظرية النسبية مش إن كان فيها معادلات رياضية معقدة مثلا، ولكن إنها كانت مختلفة تماما عن أي تصور بديهي عند الناس للكون. باختصار النظرية النسبية بتقول إن الزمان والمكان مش مطلقين بل نسبيين. ناس كتير حاولوا يبسطوا النظرية لعموم الناس عشان يفهموها، ومن أشهر المحاولات دي كانت محاولة الفيلسوف وعالم الرياضيات برتراند راسل. قال لك إيه بقى راسل؟ قال لك تخيل قطر طوله 100 متر بيتحرك بنسبة 60% من سرعة الضوء. بالنسبة لواحد واقف في محطة القطر والقطر معدي من قدامه، هيشوف القطر طوله 80 متر بس، وكل حاجة على القطر هتكون مشوهة برضه مش في صورتها الحقيقية. يعني لو قدرنا نسمع صوت الناس اللي على القطر هما بيتكلموا مع بعض، هتحس ان كلامهم بطيء، وحتى حركتهم، حتى الساعات اللي في ايدين الناس اللي على القطر هتحس انها شغالة يعني ابطأ من سرعتها الطبيعية. لكن الناس اللي على القطر نفسهم كل حاجة بالنسبة لهم هتبان طبيعي، بينما الشخص اللي واقف على محطة القطر هو اللي هيكون شكله بطيء بالنسبة له. كل شيء يتوقف على انت واقف فين بالنسبة للشيء اللي بتحرك، والتغييرات اللي بتحصل اتقاست بالفعل، ولكنها في واقعنا ضئيلة جدا بشكل يعني يصعب ان احنا ناخد بالنا منه. لكن على المستوى الاكبر لما نتكلم على مستوى الكون، الضوء، الجاذبية، فالموضوع بيكبر جدا. عشان كده نظرية النسبية صعب إن عموم الناس يستوعبوها بسهولة، لأننا في واقعنا ما بنقدرش نلمس اللي بتقوله النظرية ونشوفه بعينينا. من أغرب وأصعب المفاهيم اللي في نظرية النسبية هي فكرة العلاقة بين الزمان والمكان، وإن الزمان جزء من المكان. الفكرة البديهية بالنسبة لنا إن الزمان ثابت ومطلق ومنتظم وما بيتغيرش، لكن بالنسبة لأينشتاين الزمن دايما بيتغير، والزمن كمان له شكل وبيرتبط مع الثلاث أبعاد بتوع المكان اللي هم الطول والعرض والعمق في بعد رابع اسمه الزمكان. شكله إيه هو الزمكان ده كمان؟ تقدر تتخيله زي مرتبة سفنج مثلا، أو سطح مطاط زي بتاع الترامبولين اللي بنتنطط عليها دي، ومحطوط عليها كرة حديد في النص مثلا. طبعا الكرة الحديد بتقلها بتاخد المرتبة ولا الترامبولين وتغطس لتحت. تخيل بقى أن الكرة الحديد دي هي الشمس، والسطح المطاط بتاع الترامبولين ده هو الزمكان. لو جبت بقى بلية صغيرة ورميتها على السطح المطاط ده هتحاول تمشي في خط مستقيم، بس ميلان السطح المطاط هيخليها تنجذب ناحية الكرة الكبيرة. دي الجاذبية ببساطة، الانحناء اللي حاصل في الزمكان. كل جسم له كتلة بيسبب انحناء في نسيج زمكان الكون، اللي هو يعني نقدر نقول ان الكون كله عبارة عن مرتبة كبيرة مرمي عليها عدد مهول من الكور مختلفة المقاسات، حاجة زي كده يعني. طبعا ده مجرد تبسيط للفكرة، وتبسيط مخل كمان، لاننا ما نقدرش نجسد بشكل مادي عامل الزمان. وكل ده سعادتك طلع من دماغ موظف حكومة قاعد جنب مدام عفاف السويسرية وهي بتأمع بامية سويسري في مكتب براءة الاختراعات. من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها أينشتاين برضو ان الكون حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا اما بيتوسع وبيكبر يا اما بينقبض وبيصغر. لكن لان أينشتاين ما كانش عالم كونيات محبش يفتي في الموضوع، خصوصا وان الرأي السائد ايامها كان ان الكون ثابت وازلي. بس في نفس الوقت ده يعني ويا لمحاسن الصدف، في مرصد لويل في ولاية اريزونا في امريكا كان في عالم فلك اسمه فيستو سيلفر، اكتشف من خلال القراءة الطيفية لضوء النجوم البعيدة انها بتتحرك وبتبعد عننا. الكون ما كانش ساكن وثابت زي ما كانوا العلماء متخيلين. قراءة طيف النجوم البعيدة دي كان واضح فيه جدا ما يسمى بتأثير دابلر او دابلر شيفت، اللي نقدر نسميه بتأثير الزيربو. عارف لما عربية ماشية بسرعة تعدي من جنبك تلففك حوالين نفسك كده بتعمل صوت، عارفه؟ الزيربو هو ده. تأثير الزيربو الشهير بدابلر شيفت. الظاهرة دي زي ما بتحصل في الصوت بتحصل برضو في الضوء. الضوء لما بيكون بيقرب مننا لونه بيتحول للون الأزرق أكتر بين درجات الطيف، ولما يكون بيبعد لونه بيتحرك ناحية اللون الأحمر أكتر. سيلفر كان أول حد يلاحظ الموضوع ده في ضوء النجوم البعيدة ويدرك أهمية ده في فهم حركة الكون، ولكن للأسف محدش اهتم بكلامه. سيلفر ما كانش عنده علم أو بموضوع نظرية النسبية بتاعت أينشتاين، والعالم ما كانش عنده علم باللي وصل له سيلفر، عشان كده اكتشافه ما كانلوش أي تأثير. واللي خد الفضل فيه بعد كده شخص تاني اسمه إدوين هابل. هابل كان أكبر من أينشتاين بعشر سنين، اتولد في أمريكا، كان من عيلة غنية وكان جتة كده طول بعرض، درس الفيزياء والفلك في جامعة شيكاغو واشتغل أستاذ في جامعة أكسفورد، وسنة 1919 اشتغل في مرصد ماونت ويلسون في كاليفورنيا، وفي وقت بسيط جدا أصبح أبرز عالم فلك في القرن العشرين. في الفترة دي كان اللي يعرفوا العلم عن الكون بسيط جدا. النهاردة العلماء بيعتقدوا أن الكون فيه يمكن 140 مليار مجرة، دول اللي شفناهم بس. أيام إدوين هابل بقى العلماء ما كانوش يعرفوا غير مجرة واحدة بس، درب التبانة اللي احنا فيها. اي حاجة تانية غير درب التبانة كانوا بيعتبروها ايه؟ من درب التبانة برضو. هابل بقى هو اللي اثبت ان الكلام ده مش صحيح. خلال عشر سنين من بعد ما هابل اشتغل في المرصد كان كل اللي شغله اجابة سؤالين: الكون حجمه قد ايه وعمره قد ايه؟ وعشان يقدر يجاوب على السؤالين دول محتاج يعرف حاجتين: ايه المسافة اللي بيننا وبين بعض المجرات، وايه السرعة اللي المجرات دي بتتحرك بها بعيد عننا. اللون الاحمر في القراءة الطائفية لضوء النجوم ممكن نستنتج منه سرعة الحركة، لكن مش هيقول لنا المسافة بيننا وبينهم قد ايه. عشان كده بنحتاج ما يسمى بالشموع القياسية او ستاندرد كاندلز، وهي النجوم اللي نقدر نقيس مدى سطوعها ونحسب منه تقريبا المسافة بيننا وبينها والمسافة بينها وبين النجوم التانية. ومن حسن حظ هابل ان في واحدة عبقرية كانت قدرت تلاقي طريقة نعمل بيها ده، كان اسمها هنريتا سوان ليفيت، كانت بتشتغل في مرصد جامعة هارفارد وبتدرس الصور والتحليل الطيفي للنجوم وتحسب الحسابات المبنية عليه. لاحظت ان في نوع من النجوم اسمه سيفيد فاريابل كان بينبض بإيقاع منتظم كأنه دقات قلب. النجوم النابضة دي نادرة نوعا ما، لكن في واحد منها مشهور جدا عندنا وهو النجم القطبي، ده نجم نابض. عبقرية هنريتا هي انها لاحظت انها تقدر عن طريق مقارنة احجام النجوم النابضة دي ببعض في نقط مختلفة في السماء انها تحدد مواقع النجوم دي بالنسبة لبعض، وبكده تقدر تستخدمها كشموع قياسية. طبعا الطريقة دي بتدينا مسافات نسبية تقريبية مش محددة يعني، بس برضو دي كانت أول مرة حد يلاقي طريقة نقيس بها أي حاجة على مستوى الكون. وعشان نفهم قيمة وعبقرية اللي هنريتا قدرت تحققه من صور شوية بقع منورة في السماء وقدرت تستنتج منها بشكل علمي بعض خصائص الكون، في نفس الوقت ده كان عالم الفلك في جامعة هارفارد ويليام بيكرينج، واللي كان بيستخدم أحدث معدات الرصد في العالم، كان بيطرح نظريته العبقرية اللي بتقول إن البقع اللي بنشوفها على القمر سببها إيه بقى؟ لا طبعا مش إن سكان القمر بيحرقوا قش رز، لا الموضوع ما وصلش لدرجاتي، إنما ويليام كان بيقول إن السبب هو أسراب الحشرات اللي على القمر في هجرتها الموسمية من مكان للتاني. هابل بقى أخذ اكتشاف هنريتا واكتشاف سليفر وبقى عنده أدوات قياس جديدة يستخدمها، وبدأ فعلا يقيس المسافات بين نقط معينة في الفضاء. سنة 1923 اكتشف ان منطقة الفلكيين كانوا متخيلين انها سحابة غاز في الفضاء، اكتشف انها مجرة ولكن بعيدة عننا 100,000 سنة ضوئية، وان الكون اوسع بكتير مما كان يخطر ببال اي حد ايامها، اوسع حتى من خيال مصطفى بكري واحمد موسى مع بعض. وسنة 1924 نشر بحثه عن النجوم النابضة في المجرات، واللي قال فيه إن الكون فيه مجرات تانية كتير جدا غير المجرة بتاعتنا، واللي كانت معلومة جديدة تماما. الاكتشاف ده لوحده كان كفاية إنه يحفر اسم هابل في تاريخ العلم، بس هو ما اكتفاش بكده. عرفنا إن الكون واسع؟ لا مش كفاية، قال لك أنا عاوز أعرف واسع قد إيه برضه. فبدأ هابل يقيس الأطياف الضوئية للمجرات البعيدة، فاكتشف إن المجرات اللي حوالينا بتبعد عننا باستمرار، وإن في تناسب طردي بين بعد المجرة وسرعتها، كل ما المجرة كانت أبعد كل ما كانت بتبعد عننا بسرعة أكبر. ده كان اكتشاف مذهل إن الكون مش بس واسع جدا، ده كمان مستمر في الاتساع في كل الاتجاهات. الحاجة اللي ما كانتش محتاجة عبقرية يعني عشان ترجع الشريط لورا وتقول إن مدام كده يبقى أكيد الكون ده كله بدأ من نقطة واحدة، وإنه بقى لا ثابت ولا أزلي زي ما كل كان متخيل. ده الكون ليه نقطة بداية، وبالشكل ده ممكن برضو يكون له نقطة نهاية. ساعتها العلماء قالوا إيه ده، إحنا إزاي ما جاش في بالنا الموضوع ده؟ إزاي نيوتن وغيره من العلماء ما أخدوش بالهم إن الكون لو كان ثابت كان هينهار أصلا، وإنه لو كان ثابت كان زمان ولع أساسا بسبب النجوم اللي عمالة تشع حرارة من قديم الأزل دي. فكرة الكون المتمدد دي حلت معضلات كتير جدا بجرة قلم. بس مع كل ده هابل برضو ما كانش مستوعب أهمية الاكتشاف ده، ولا قدر يبني عليه أي استنتاجات مهمة، يمكن برضو لأن ما كانش عنده أي فكرة عن نظرية النسبية أساسا، ودي كانت حاجة غريبة لأن في الوقت ده أينشتاين بنظريته كان مشهور في العالم كله. لكن اللي قدر ياخد الفكرة دي ويبني عليها كان العالم البلجيكي جورج لمتر، واللي طرح نظرية الألعاب النارية، إن الكون بدأ كنقطة واحدة انفجرت زي الألعاب النارية كده، ومن ساعتها وهي بتتوسع وتكبر. النظرية اللي كانت النواة اللي قامت عليها نظرية البيج بانج أو الانفجار الكبير بعد كده بأكتر من 20 سنة لما بنزايس وويلسون اكتشفوا الأشعة الكونية زي ما قلنا قبل كده. هابل اتوفى بأزمة قلبية سنة 1953، بس مش ده الغريب، الغريب ان مراته رفضت تعمل له جنازة ومحدش يعرف عملت ايه في جثته لحد النهاردة، محدش يعرف هو اتدفن فين اصلا. والحاجة الوحيدة اللي موجودة النهاردة وبتفكر الناس بيه هي التلسكوب الفضائي اللي تم اطلاقه سنة 1990 وتسمى باسمه تلسكوب هابل. في الوقت اللي كان فيه اينشتاين وهابل مشغولين بالكون الكبير اللي حوالينا، كان في فيلم تاني خالص شغال مع ناس كانوا مركزين على حاجات أصغر بكتير جدا، بس دي قصة تانية نعرفها في الحلقة الجاية إن شاء الله.